الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، إن من نعم الله علينا أن أعاننا وإياكم على أن نجد من الأمن والطمأنينة ورغد العيش ما يجمعنا في بيوت الله عز وجل، فإن أناسا يتمنون أن يصلوا الجمعة ولو مرة في الشهر في المساجد فلا يستطيعون، وذلك مما يجدون من قصف البراميل بحمم القذائف واللهب كما يجري لإخوانكم في حلب، ومنهم من لا يستطيع ذلك لكثرة الغدر والفجور والنفاق والخيانة كما في بعض البلاد الإسلامية، وحال كثير من المسلمين كما قال الأول: وإن المسلمين بكل أرض شريد أو قتيل أو طاعين. ونحن هنا ولله الحمد والمنة نتفيأ نعمة الأمن والأمان والطمأنينة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل الخير الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والواجب علينا معاشر الأحبة أن نذكر وأن نتذاكر وأن نتواصى وأن نشكر ربنا عز وجل على نعمة الاستقرار وعلى نعمة الأمن، سيما ونحن نرى المثلات من حولنا والناس يتخطفون ما بين قتل وتشريد ومجاعة وفتن وحروب وانقسام، وآخرها ما نسمعه الآن في حدودنا الجنوبية، وليس بيننا وبينهم سوى بضعة كيلومترات قليلة جدا في اليمن، فهم يقاسون المجاعة بأنواعها، حتى أن إخواننا أهل السنة قد طردوا من دماج وشردوا وسرحوا هائمين على وجوههم في الطرقات والأرصفة والشوارع، بعضهم وجد من أقبية المساجد وبعض العماير، وبعضهم وجد من يسكنه مؤقتا، وبعضهم لا يزال يسكن في خيمة، والحال تشكى إلى الله عز وجل. والمشهد هو مؤامرة كبرى على أهل السنة في العالم، المشهد بكامله هو مؤامرة كبرى. وأنت لو تتأمل ما يفعله اليهود في فلسطين بإخواننا لوجدتم أن أنواع الأذى والحصار والمؤامرات والمكر الكبار في الليل والنهار وكيد الأشرار إنما تمليه عليه عقيدتهم، فعقيدتهم هي التي أملت عليهم أن يحتلوا بلاد المسلمين في فلسطين، عقيدتهم هي التي أملت عليهم أن يحاصروا الناس، عقيدتهم هي التي أملت عليهم سياسات الاغتيال، عقيدتهم هي التي أملت عليهم بناء المستوطنات، عقيدتهم هي التي أملت عليهم أن يحرقوا المزارع والحرث والنسل والزرع، عقيدتهم هي التي أملت عليهم هذه المصائب التي تحل بإخواننا. هذا في فلسطين مثلا. فتجد أيضا في بورما البوذيون، تجد البوذيين عقيدتهم هي التي أملت عليهم أن يدخلوا على المسلمين بالصواطير فيضربون العجوز على رأسها تتشحط في دمها، عقيدتهم هي التي أملت عليهم أن يحرقوا العشش والأكواخ الخشبية على من فيها من الأطفال فيموتون حرقا وخنقا واختناقا، عقيدتهم أملت عليهم أن يغتصبوا البنات في الأحراش والغابات من المسلمات، عقيدتهم أملت عليهم أن يطردوا الناس، إخوانكم مسلمي بورما أركان روهينجا يعانون الأمرين من عدو يتعامل معهم بعقيدته كما يتعامل اليهود في فلسطين مع إخواننا بعقيدتهم. الذي يجري الآن في سوريا عقيدة الصفوية المجوس الرافضة، عقيدتهم هي التي تجعل هذه البراميل تنزل كالحمم من الطائرات على حلب، عقيدتهم هي التي جعلتهم يتفننون في قتل الناس وتشريدهم وتجويعهم والتسلط عليهم واغتصاب أعراضهم، عقيدة الحوثية في اليمن هي التي أملت عليهم وهم يرفعون شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ثم ينسفون ويدمرون مسجد دماج، القلعة العلمية التاريخية التي أسسها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. عقيدتهم هي التي جعلتهم ينسفون الجامع ودار الحديث في كتاف، عقيدتهم هي التي جعلتهم يشتغلون بالقناصات البعيدة ليغتالوا الناس في الطرقات، عقيدتهم هي التي جعلتهم يغلقون الطرق في نقاط التفتيش ويحاصرون دماج 90 يوما حصارا طويلا، حتى لم يبقى للناس من وسائل التدفئة إلا أن يحرقوا الأوراق لتكون مصدر دفء لهم أو يطبخوا عليها. إذن تجد كل من حولنا يعاملنا بعقيدته، فنحن أين عقيدتنا من الواقع؟ هل عقيدتنا تقول لنا أن نكون دجاجا يطعم؟ هل عقيدتنا تقول لنا أن نكون حمائم سلام والصقور تخطف وتنهش والنسور تجتث؟ هل عقيدتنا تقول من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ودع ما لله لله وما لقيصر لقيصر؟ هل عقيدتنا تقول لنا أن نكون ضعافة، أم أن عقيدتنا أمرتنا أن لا نتهاون في ديننا وفي شرعنا وفي حقوقنا؟ من مات دون دينه فهو شهيد، من مات دون أرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. الواقع يا أحباب يقول لنا إن كل من حولنا يعاملنا بعقيدته، فما بال بعض المهزومين في واقعنا اليوم يريد أن نعامل الناس بالمذاهب الفكرية المستوردة والأفكار الباهتة والجبن والخور والضعف. كما قال الأول: حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا. ولا عجب ذاك التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. عقيدتنا تأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، عقيدتنا تأمرنا بأن ننهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، عقيدتنا تأمرنا أن نكون صادقين حتى لو كذب الناس حولنا، وأن نكون أمناء ولو خان الناس حولنا، وأن نكون أوفياء ولو غدر الناس حولنا، وأن نحفظ الأعراض والدماء والأموال فلا نعتدي، ولكن عقيدتنا تأمرنا أن نكون أسودا شرسة كاسرة أمام كل من اعتدى علينا في حقوقنا أو في أرضنا أو في أمننا أو في وحدتنا أو في اجتماع شملنا أو اجتماع صفنا. اليوم العالم يجب أن أو نحن يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر الذي يدور ويجري في العالم، كما قلت وهي مؤامرة كبرى على أهل السنة. من هذا الباب يا أحبابي، إن المواعظ والدروس والمحاضرات جميل أن نتعلم فيها الأحكام الشرعية والآداب المرعية والآيات والأحاديث وما يستنبط منها من الحكم والأحكام والمسائل، ولكن أيضا البناء المعنوي للشخصية المسلمة حتى تكون شخصية مؤثرة لا متأثرة، والبناء النفسي والانتماء. فإنك تعجب يوم أن تشاهد بعض القنوات فتعلم أنها تبني انتماء لطائفة ضالة، القناة الأخرى تبني انتماء لفرقة منحرفة، القناة الثالثة تبني انتماء لجهة معينة، بعض قنواتنا هي تبني الضعف والخور والكسل والهزيمة النفسية التي تجعل البعض كما قلت يختنق قبل أن يشم الغاز، ويموت قبل أن تبدأ المعركة، ويسقط قبل أن يسمع صوت الرصاص، ويغرق قبل أن يرى ماء البحر. فهذه مشكلة اليوم من خلال البث الذي ملئت به السماء أو أجواء السماء بالأصوات والصور والكلمات لتكرس فينا الشخصية الصفرية كما يقال. شخصية الصفر هي ذلك الإنسان الذي يعد على الأمة ولا قيمة له في وجوده، كما قال الأول: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. اليوم بعض المسلمين معدود علينا بالعدد، لكن إذا سألت عن دوره في الحياة، أين هو في إقامة الصلاة؟ لا ترى. أين هو في إيتاء الزكاة إن كان من أهل المال؟ لا يبذل. أين هو في نصرة المسلمين؟ بل بعضهم عونا للمنافقين على الصالحين والعلماء والأخيار والأبرار. أين هو في النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم؟ أين دوره في وحدة الصف واجتماع الكلمة، جمع الشمل، أن يجتمع شملنا على ولاة أمرنا وحكامنا وعلى علمائنا ومرجعيتنا الشرعية وعلى رجال أمننا وعلى علمائنا ودعاتنا؟ أين دوره؟ لا تجد هذا الدور، شخصية صفرية لا قيمة لها. وهذا هو الذي يحرص العدو على أن ننتج الملايين من هذا النوع. وأي أمة ليس لها عقيدة أو ما يسمى بأيديولوجيا، تجد أن التكاثر يعود على استقرار في حالة معينة من رغد العيش دون أن يكون هناك تعبئة واستعداد. صحيح أننا ولله الحمد والمنة نعيش في ظل مكتسبات كبرى، من أعظم المكتسبات الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة، لأن عدونا الذي يتربص بنا ويبني دولته حولنا بنى دولة العراق الصفوية ودولة الشام التي تصارع من أجل معركة كسر العظم، ويريد أن تكون صفوية، ثم جاء انتقل قفز من الشمال إلى الجنوب ليبني دولته الحوثية الرافضية على حدودنا الجنوبية. يعني تجد أن هذا العدو يريد فكرا وواقعا أن ينتقل هذا المشهد من الأمن إلى الخوف ومن رغد العيش إلى المجاعة. هذا العدو يصرح مرارا وتكرارا، لماذا لا نرى السعوديين في مخيمات اللاجئين؟ هذا العدو يصرح مرارا وتكرارا، ما الذي حرم على السعوديين أن يكونوا طوابير على قوافل الطحين في منظمات اللاجئين والأمم المتحدة لغوث اللاجئين؟ ما الذي يجعل الصومال يتشردون 25 سنة وهؤلاء أبناء السعودية لا زالوا آمنين مطمئنين؟ ما الذي جعل أهل الشام في الزعتري وفي تركيا وفي لبنان ينقسمون، الأم في تركيا والأولاد في الزعتري والشباب داخل سوريا والسعوديون قد اجتمع شملهم لم يتفرقوا بعد؟ ما الذي يجعل هؤلاء بمأمن من هذه الحال؟ لماذا لم نسمع بالاغتصاب الجماعي للبنات السعوديات على يد الصفويين وعلى يد الرافضة المجوس؟ لماذا لماذا لماذا؟ لا تظن أن هذا العدو الذي يجند أساطيله وقواه الضخمة الكبيرة ويقاتل بشراسة ويتداعى بعضهم لعون بعض، كما أخبرنا الشيخ زهران علوش قائد لواء الإسلام وكان في ضيافتي قبل الحج، وسألته هل تحتاجون شبابنا أن يأتوا إليكم؟ قال لا، بل هم عبء علينا، ونحن نحتاج ما ننفقه على هذا الشاب نحتاج ذخيرة وسلاح. فقلت له من الذي يقاتل الآن على أرض الميدان؟ قال يقاتل الأوزبك وفيلق غدر البدر العراقي والحرس الثوري وحزب الشيطان والحوثية و20% أو أقل من السوريين. إذن هؤلاء يتداعون لقتلنا وقتالنا والبغي والعدوان، وبعضهم يتوعد ويقول الدور قادم عليكم، الدور قادم عليكم، الدور على بناتكم طوابير ينتظرون دورهم على كيسة طحين في منظمات الإغاثة على مخيمات الزعتري أو مخيمات عراقية أو يمنية أو أردنية لاجئين. الدور قادم على رقابكم، الدور قادم على أمنكم، لن تأمنوا أكثر مما أمنتم. لا شك هذه أمانيهم، لا أحد ينزعج. عدوك يتمنى أن يراك مطحون أو كالطحين المطحون وكالنشارة المنشورة، لكن تلك أمانيهم. لكن ما دورنا نحن؟ دورنا أن نعلم أن من حمل سفينة مليئة بالذهب فليحافظ عليها، وإلا فإنه لا خيار له أن يغرق مع الذهب أو أن تلتف حول سفن القناصرة والقراصنة ويأخذوها منه. فالذي عنده نعمة فليحافظ عليها، فاتورة الأمن في بلادنا فاتورة ليست رخيصة. العرق، عرق الجبين وكد اليمين الذي يبذله رجال الأمن في بلادنا ليس عملا يسيرا، والبعض لا يدري حجم فاتورة الأمن، قيمة فاتورة الأمن في البلاد قيمة عالية، التكلفة باهظة الثمن، ذهب فيها دماء وأرواح وأناس يرابطون على الثغور البحرية والبرية، والذي لم يقف بنفسه لا يعرف. لكننا مع بعض زملائنا والأخيار من أمثالكم حينما نتجول على حدودنا البحرية في خفر السواحل وحدودنا البرية في سلاح الحدود ونسألهم، ما من مركز نمر عليه إلا يقول هنا قبضنا على شاحنة متفجرات، هنا قبضنا على شاحنة مخدرات، هنا قبضنا على قوارب صيد مليئة بالمتفجرات والمخدرات، هنا قبضنا على مجموعة من المتسللين تبين أنهم يعودون إلى جهات. فإذا البعض في الداخل يعيش في أمان، لكن لا يعرف فاتورة الأمن التي هو يعيشها ويتقلب فيها. فمن هنا يا أحبابي، كلما جمعتنا صلاة، وكلما نادى المنادي حي على الفلاح، وكلما خرجنا إلى صلاة الجمعة، وكلما جمعتنا الندوات والمحاضرات، كلما رأينا الطلاب إلى المدارس يذهبون ومنها يخرجون، والشباب في الجامعات يدرسون، والرجال والنساء في أمور حياتهم، الأسواق مزدهرة، البواخر تأتي من دول العالم، من الهند ومن الصين ومن أستراليا بأنواع البضائع والسلع، وترسو على الموانئ، وتأتي الأوناش أو الونشات وتنقل الكونتينرات من السفن إلى التريلات والناقلات، الناقلات تنقل إلى المستودعات، المستودعات تنقل إلى سوبر ماركت والمخازن، المخازن تنقل إلى البيوت. دورة الحياة مستمرة بأمن وأمان وطمأنينة. هذه النعمة عدوك لا يزال يتقطع قهرا، يقول متى يأتي اليوم الذي يصبح فيه القبر أغلى من القصر. عدوك يريد فيك يوما تقول فيه كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وأن المنايا قد غدونا أمانيا. ولذلك يأتي العدو ليزهدك فيما أنت فيه من الخير، ويأتي إلى جانب من جوانب الخلل أو الفساد أو الزلل، فيكبر ويعظم ويعظم هذا الجانب، ويقول أنت مسكين، أنت في ضلال ليس فيه هداية، وفي ظلام ليس معه نور، وفي شر ليس معه خير، وأنت في جحيم ليس فيه طمأنينة. ويقلب عليك الواقع الذي أنت تنتقد بعض ما فيه وغيرك يتمناه، يبدأ أعداؤكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الفيسبوك ومن خلال التويتر ومن خلال اليوتيوب، يبدأون يصدرون لك عبر هذا الجهاز الصغير، يصدرون لك المقاطع والصور والكلمات التي توغر الصدور، تجعل القلوب تحتقن بالكراهية والغليان. لذلك تجد البعض حينما تجلس معه في مجلس محروم من التوازن، لا يستطيع أن يرى الخير والشر، ويعرف نسبة الخير الكبير ونسبة الشر وقدره وواجب محاصرته وواجب إنكاره، لا يستطيع أن يعرف حجم الهداية والضلال، لا يستطيع أن يقدر نعمة التوحيد، لا يستطيع أن يقدر نعمة الأمن. فتأتي رسائل التغريد وغيرها لتشحن النفوس هذا الشحن السلبي، من أجل أن الناس يحتقرون الخير الذي في أيديهم، رغم أن الخير الذي تحتقره أنت غيرك في الصومال واليمن وبورما وسوريا والعراق والشام ومصر يتمنونه، لكن استطاع هؤلاء من خلال هذه الرسائل أن يجعلوك تحتقر النعمة التي بين يديك، فتعمى عينك عن الخير الكثير، وتكبر عينك مثل عين الجمل إذا رأيت مشكلة، وهذه المشكلة قد تكون كبيرة من الكبائر، أو مظلمة من المظالم، أو شر من الشرور، أو فساد من أنواع الفساد، أو اختلاس، أو أمر من الأمور التي لا يقرها مسلم ولا يرضاها ولا يشرعها ولا يقبل بها. لكن البعض يريد أن يهدم السقف لأن جدار المحراب خربان. لا يا أخي، صلح جدار المحراب ولا تهدم علينا سقف المسجد. يريد أن يهدم مدرسة لأن أحد الفصول غربان، صلح المدرسة، صلح الفصل ولا تهدم المدرسة. يريد أن يهدم المستشفى لأنه يوجد عيادة واحدة خربانة أو عيادتين، صلح العيادات ولا تهدم المستشفى، صلح القاعة ولا تهدم الجامعة، أصلح الفصل ولا تهدم المدرسة. فاليوم منطق التوازن في الواقع الذي نعيشه مفقود عند البعض، فالبعض يقول احمد ربك واسكت ولا كلمة وترى ما في أحسن من كذا. لا، هناك شيء اسمه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يجب أن تستمر عملية الإصلاح في كل الجوانب، جانب التعليمي والإعلامي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وإلى غير ذلك. والبعض يقول لا يوجد خير أبد والدنيا خربانة، فتجد يحتقر كل شيء. رجل الأمن في نظره حاميها حراميها، والعلماء كبار العلماء في نظرهم المداهنون وهم أذناب السلطان وهم علماء السلاطين، والقادة والحكام هم الذين لا خير فيهم. فقل لي بربك، إذا كان يأتينا شخص لا قيمة للعالم ولا لرجل الأمن ولا للحاكم ولا للداعية ولا وجهاء الناس، من هم السادة؟ من الذي يسود الناس؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. القبائل الحجرية، القبائل البدائية، حتى القبيلة لها قائد ولها رأس، بل إن جماعات القرود القردة لها رئيس. اللي تابع منكم أو يشوف قناة ناشونال جيوغرافيك يعرف القطعان، إن الأسود لها قائد، الذئاب لها قائد، الضباع لها قائد، القرود لها قائد، الحيوانات لها قيادة. فما بالك بالبشر، يراد منهم أن يعيشوا بشخصية محطمة لا قيمة لأحد، لا قيمة لا لرجل الأمن ولا للعالم ولا إمام الجامع ولا الداعية ولا غيره. طيب وش الحل؟ نستورد قيادة من كوريا أم نتعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق والصبر ونتعاون على الإصلاح وألا نكون عونا لأعدائنا على إفساد واقعنا؟ فكما قال الأول، رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. اليوم الناس بحاجة أن يتدبروا، كما قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. من المستفيد حينما أستطيع بالبلاغة أو الفصاحة أو البيان أو التأثير أن أملأ قلوب الناس أمامي بالبغضاء والكراهية لعلمائهم ورجال أمنهم وحكامهم؟ في النهاية من المستفيد؟ المستفيد عدونا إسرائيل وإيران والغرب الذي عينه على النفط من جهة، وعدو آخر عينه على مكة والمدينة من جهة، والبقية في 60 داهية. إذا ما عاد بقي إلا النخلة والبعارين، ما عندهم مانع يعطونا يعني عقد حصري لمزاين أم رقيبة 100 سنة قادمة، ما أحد يعترضنا فيه. إذا أخذوا النفط ومكة والمدينة، ما عند العدو أي مانع يعطيك عقد حصري إنك تتصرف في الإبل والنخل طول بقية العمر. ليس هناك مسوغ لما نراه من البعض في احتقان النفوس والانصراف، وتجد أن كثير ممن يسعون إلى احتقان النفوس لا تجد لهم دور. أين هم في مكاتب الدعوة والهداية وتوعية الجاليات؟ لا يوجد. أين هو في جمعيات الزواج وإعانة الشباب على الزواج؟ لا يوجد. أين هو في حلقات تحفيظ القرآن؟ لا يوجد. هل أسلم على يديه من البوذيين والوثنيين وغيرهم من عمال الوافدين؟ لا يوجد. أين هو من إعانة المعاقين أو التوحديين أو متلازمة داون؟ لا يوجد. أين هو في المبرات الخيرية والمستودعات الخيرية؟ لا يوجد. يعني بعض الناس تعد عليه 100 منشط خيري دعوي لا دور له فيه، لكن عنده بضاعة واحدة، بضاعته أن يجعلك تكره العلماء وتكره رجال الأمن وتكره ولاة الأمر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول لعدونا: تفضلوا، لقد نجحنا في أن نمزق صفنا، فاستعينوا بالله. ابدأوا بأول شرارة وهي إعلان المظاهرة. ولذلك خفي حنين أو ثورة حنين التي اشتعل أو التي أرادوا إشعالها عام 2011، وكل عرف أو علم وعرف من وراءها، كان المراد منها أن الشباب يقوم في ظل الاحتقان والكراهية ليخرج بهتافات في مظاهرات، ثم يقابله رجال الأمن، هؤلاء شباب من السنة وهؤلاء رجال أمن من السنة، ثم تبدأ أول شرارة فتسقط الطلقة الأولى في رأس رجل أمن أو في رأس شاب، فيسيل الدم ثم يبدأ الثأر، ثم حينئذ لا تسل بعد ذلك عن حصاد الأرواح، ويبدأ العدو يتفرج، والسنة الشعب يطحنون في السنة العسكر، والسنة العسكر يطحنون في السنة الشعب، ويتفرج العدو على هذا المشهد. وبهذا نكون نحن الذين قد قمنا نيابة عن عدونا بتحقيق ما أراده العدو فينا. فمن هنا يا أحباب، اليوم أصبح واجبا علينا أن نعرف جيدا ما الذي يراد بنا. والعدو لا يريد أن يأتي يهجم هكذا فجأة قبل أن يتأكد أن الناس في الداخل قد انتهت معنوياتهم بالإحباط، وأصبح اليأس هو الذي خيم على قلوبهم وصدورهم. وأنا أقول لا، باقي من الخير الكثير، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، المؤمن يتفاعل ويعمل، وهناك مجالات كثيرة. حينما يأتي إلي بعض الشباب يقول والله يا أخي هذا الجانب أردت أن أعمل فيه ووجدته متعثرا، طيب في جانب آخر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أنا ما أقول لك يا أخي ترى هذا آخر ما نتمناه، أو هذا هو عدل الخلفاء الراشدين، ولا ترى هذا نموذج من العهد النبوي، لا، هذا واقعنا نحن وإياكم، نعرفه ونراه بأم أعيننا، لم نلبس نظارة سوداء، عرفنا الواقع بخيره وشره وسيئاته وحسناته وأخطائه ومشكلاته وخلله وعدله وظلمه، رأيناه على الحقيقة. لكن العقلاء دائما لا يحرقون البيت لأن الستارة احترقت، لا يدمرون البيت لأن الباب انكسر، لا يدمرون البيت لأن النافذة كسرت، وإنما يصلحون الخلل مع الحرص على المكتسب العظيم وهو التوحيد، نعمة التوحيد الذي هو أعظم سبب من أسباب الأمن، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة التوحيد، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، كما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تظنون، إنما هو كما قال الرجل الصالح لولده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعندنا مكتسب التوحيد، عندنا مكتسب الأمن، عندنا مكتسب وحدة الكلمة، اجتماع الكلمة، نحن نستطيع في ظل اجتماع الكلمة أن نوصل الكلمة وأن نصبر على إيصال الكلمة وأن نتواصى على توصيل الكلمة. الآن أهل الباطل يصبرون سنين طويلة في إيصال كلمة ضالة وغرس مفاهيم منحرفة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أهل الباطل يقول اصبروا يا ناس، اصبروا وإن شاء الله تجنون النتيجة، اصبروا وستجدون أن هؤلاء السعوديين عبيد تبيعون فيهم وتشترون، اصبروا وستكون نساء السعوديين صبايا إماء رقيق تتمتعون بأعراضهم، بس أنتوا اصبروا وستجدون هذه الأموال لكم، اصبروا وستجدون هذه البلاد قد قسمت وانتهت، هذا أقليم الحجاز وهذا أقليم الشرق وهذا أقليم الشمال وهذا أقليم نجد، اصبروا وستجدونهم مشردين في مخيمات اللاجئين السعوديين، اصبروا وسترونهم طوابير ينتظرون كيس طحين بعد أن كان الواحد بيته مفتوح وعنده مخيم ويقلط الناس ويذبح ويرحب ويهلي، اصبروا وستراهم يشردون في أنحاء العالم كما شرد الصوماليون في النرويج وأوسلو وهلسنكي وفنلندا وستوكهولم ومينيسوتا ودول العالم. اصبروا، من الذي سوف يدمرك؟ أنت تدمر نفسك. من الذي يمكن أن يحفظك بعد الله؟ أنت الذي تحفظ نفسك. دواؤك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ما من خير أو شر إلا وستجد أن لك فيه دور. أما إذا بذل الإنسان كل ما استطاع، من السهل جدا أن أجعل عندي استراحة وأن أجمع عندي الزملاء كل ليلة ونبدأ نشتم في الواقع من أول لآخرة، نمسك العلماء ونشرشحهم، والدعاة ونشرشحهم، ورجال الأمن ونخونهم، والحكام ونقول بيهم، وكبار العلماء ونحتقرهم، ونظن أننا قد أدينا ما علينا. هذه بضاعة يحسنها المهزوم. أما الذين يعملون في الميدان، الذين يجتهدون فلا يمر عليهم يوم إلا وقد أجر الله على أيديهم خير كثير، فأولئك يا أحبابي هم الذين يعملون ويصبرون، والعاقبة للمتقين بإذن الله عز وجل. هذه مقدمة أرى أن اليوم وكل يوم يجب أن نتناصح بها، وأن نتذكر واجب نعمة الله علينا، وأن نتذكر واجب شكر نعمة الله علينا، لأن البعض ما يقدر هذه النعمة أبدا، لا يعرف كيف يقدر هذه النعمة. وإن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، فصل الله الجوع لباس، أكمام على الأيدي، سراويل على الأرجل، دروع على الأبدان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفران النعمة من أكبر الأمور الخطرة في واقعنا وفي مجتمعنا وفي حياتنا. من هنا يا أحبابي كيف نشكر نعمة الله؟ أن نطيع الله ورسوله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. واقع اليوم يظهر لنا في بعض الأحوال أن من الناس من يجحد نعمة الله ويكابر، فتراه يعصي الله في السر ثم ينقل المعاصي من السر إلى العلانية، من العلانية إلى المجاهرة، من المجاهرة إلى المفاخرة، ومن المفاخرة إلى المكابرة، ومن المكابرة إلى الصد، ويقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا، يفاخرون بالمعاصي ويتهجمون على الأخيار. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ولكن اطمئنوا فإن هؤلاء في تباب وبوار، لأن الله قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إذن يجب أن نعلم أن ما نراه من هذا الصراع من أهل الباطل على الحق وأهله هي سنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلاء وامتحان. بعض الناس يقول ما اتفقنا كذا في الدعوة إلى الله؟ أنا دخلت في الدعوة إلى الله بشرط إني إذا جيت الناس تحب راسي وتقلطني على الفطح وتجيب المدخنة، حي الله الشيخ ورد الشيخ. أما أكون داعي إلى الله ثم ألقى أحد يسبني ويشتمني، ما اتفقنا على كذا؟ لا يا حبيبي، سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم وضع الشوك في طريقه وسل الجزور على ظهره. سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم اتهموه، قالوا شاعر كذاب ساحر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم رموه بالحجارة لما خرج إلى بني عبد يليل بن كلال بالطائف يدعوهم، لقي منهم عنة فأغروا به السفهاء كما قال ابن إسحاق في السيرة، ثم أغروا به الصبيان وجعلوا الحجارة في أيديهم، فلما مر صلى الله عليه وسلم قالوا هذا صابع قريش، فأخذوا يرجمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وسلم. خرج هائما على وجهه ولم يفق إلا هو بقرن الثعالب، فناجى ربه ودعا: اللهم أشكو إليك قلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ثم جاءه جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع قومك أو ما صنعوا بك، وقد أرسل معي ملك الجبال يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فعلت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا جبريل. ما تشفى النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر لنفسه، قال: والله تكفى يا جبريل هالحين، خلني أشوفهم واحد واحد تحت الحجارة يطحن الجبل، يطحن الثاني والثالث منهم. قال: لا يا جبريل، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالذي يريد أن يعمل لإصلاح واقعه وإصلاح مجتمعه وإصلاح بلاده وإصلاح وطنه فليصبر، وعليه بالعزم والعدة والعزيمة والصبر والمصابرة، وعند الصباح يحمد القوم السرى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر كلام الله، ستجد فيه الأنس، تجد فيه الطمأنينة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والله يا إخوان، في زمن الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، فتن كأمواج البحر، فتن الشهوات، فتن الشبهات، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لا تجد أعظم ما يثبتك مثل القرآن، لن تجد شيئا يثبتك مثل القرآن، كما يقول الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. العمر الذي يضيع لم يشتغل للإيمان وبالإيمان وللقرآن وبالقرآن فهو عمر كأي كائن حي، كأي مخلوق بري أو بحري أو طائر، ولد فعاش فمات وانتهى. إذا لم تكن حياة الإنسان عبادة ويجعل في حياته ما يفخر به ويسجل به، جزاك الله خير، ويسجل به ما يكون عمرا له. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وإلا فإن الحياة تعتبر دورة حياة بدأت وانتهت ولم يكن للإنسان فيها دور. أحبابي، أولا أبشركم ببشارة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خمس آيات في سورة النساء: ما أود أن لي بها الدنيا وما فيها. قالوا: ما هي يا ابن عباس؟ قال: الأولى قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: وما هي البشارة الثانية؟ قال: قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وما هي الثالثة؟ قال: هي قول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: وما هي الرابعة؟ قال: هي قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا: والخامسة؟ قال: قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه بشارة أنصحكم أن تحفظوها وأن تبشروا بها في كل مجلس، فإن البشرى بكلام الله وبكتاب الله من أعظم البشائر يا أخوان. بعض الناس تقول له: عندي لك بشارة، يقول: بشر، عسى الطماط رخص. هذا أكبر همك؟ لا، البشرى أن أقول لك شيء يعظم فيه شكرك لله وتعظيمك لله وخشيتك من الله وشعورك برحمة الله وفضل الله وعدل الله وجزيل ثواب الله عز وجل. هذه البشرى. ولذلك ومن هذه البشائر موضوع محاضرتنا اليوم: وإن تطيعوه تهتدوا. نحن بشرنا بالهداية إذا نحن أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو المقصود، أن يبعث الرسل وأن يرسل الأنبياء إلى أقوامهم من أجل أن يبلغوا عن الله عز وجل وأن يطاعوا، تكون الطاعة طاعة لله وطاعة لرسوله. وجعل الله طاعة رسوله من طاعته سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل وأوضح من ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وليش ما نطيعه صلى الله عليه وسلم؟ هل عندنا شك أنه يبلغ عن الله؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية هي وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل جعل كلام نبيه وحيا وتشريعا وحجة لا يجوز المحيد عنه ولا يجوز الخروج عنه. وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما عاد لك اختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وإن تطيعوه تهتدوا. وطاعته أمر حتم لازم لا يجوز المحيد عنها بأي حال من الأحوال. بعض الناس تأتيه عجوز وتعطيه إصرار، تقول تفضل ترى هذا الطحين هذا مجرب للقدرة ومجرب للهضم ومجرب، ويصدق بهذا الكلام كله. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخي يمكن في قولان، يمكن في رواية، يمكن في كذا، يطلع 30 احتمال وعلة على كلام الله ورسوله، وتعطيه شيء من مصادر مجهولة، لديه الاستعداد أن يستجيب له وأن يعمل به وأن يعتقد فيه. وأكبر دليل على ذلك حال كثير من الذين إذا ذهب يشكو عند مشعوذ علة من العلل ربط عليه أو أعطاه حجابا، جعله في إبطه أو في رقبته أو في مغابنه أو تحت ثيابه، قال اربط هذا الحجاب ولا يضرك شيء، فتعلق من دون الله بحجاب كتبه مشعوذ، وربما كتبه بماء النجاسة أو دم حيض، فتعلق به وهو يجهل ما فيه، وعنده الشفاء من كلام الله، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. كل آيات الشفاء ما ملأت قلبه، لكن هذا الحرز ملأ قلبه بالقناعة والاعتقاد. هذه مشكلة خطيرة كبيرة. الله عز وجل أمرنا أن نطيع نبينا، لأن طاعتنا لله ورسوله هي قمة الهداية. الآن اللي يتخبط في ظلمات المعاصي، الذي دمرت حياته بالمعاصي والسهر والمسكرات والمخدرات ومجالس الغفلة والخنا والشذوذ، من أين جاء الشقاء إلا من الإعراض؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك والضيق يعيش في حياته لأنه لم يطع الله ورسوله. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما نسعد به. تدرون ليش الصحابة يتلذذون بطاعة الله ورسوله؟ لأنهم يعلمون أن طاعة الله ورسوله فيها الشفاء والفوز والكرامة والنصر والتمكين والحياة، مثل ما نعتقد أن الشارع وراء الجدار، مثل ما نعتقد أن اليوم الأحد وبكرة الاثنين. الصحابة عندهم اعتقاد أن طاعة رسول الله فيها الهداية والسعادة والشفاء والتوفيق والبركة. لكن كثيرا ما يخرج البعض رجالا أو نساء عن الطاعة، إما إن كانت زلات الشهوات، فالذي لا يقع في الكبائر يعينه الله ويكفر سيئاته، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، بشرط إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث الآخر أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا ينغمس فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس لا يبقى معها من درن الذنوب أو الصغائر شيء، لا يبقى معها شيء من الذنوب، والمقصود الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. بل فوق الأمر بطاعة الله ورسوله هناك تحذير، هناك تحذير. يعني الإنسان لما يشتري علبة دواء ويجد مكتوب على العلبة مدة الصلاحية 1 سنة من تاريخ الإنتاج، تحذير، هذه المادة بعد مضي عام من تاريخ الإنتاج تتحلل لتكون مادة سامة تدمر جزء من أجزاء الأنسجة أو الأعصاب أو الخلايا في البدن. هل يقدم أحد ويأكل هذه الأدوية وهي يرى هذا التحذير؟ لا، تحذير من طبيب بشر، من البشر، طبيب أو صيدلي كتب رسالة أو كتب لاصق على هذا الدواء ديسكليمر، خلا مسؤولية، يكتب عليه أنه أنا ترى خالي المسؤولية من هذا الشيء، فتجد لا 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 انتبه، هذا باقي عليه الشهر وينتهي، فتجده يجعل بينه وبين نهاية الصلاحية حمى ويبتعد عنه. طيب، تحذير الله ورسوله لنا، لماذا البعض يتقحم فعل بعض الأمور التي حذرنا الله ورسوله منها؟ الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وفي الآية الأخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذن نحن مأمورون بهذا الانضباط، ولن نستطيع أن نتلذذ بالانضباط إلا إذا امتلأت صدورنا باليقين. أنت تدري ليش الصحابي يأتي بالمال كله يتصدق في سبيل الله، وعمر يأتي بنصف ماله، وأبو بكر جاء بماله، وعثمان يجهز 950 بعير جيش العسرة ويكمل 1000 بخمسين فرس؟ لأن عثمان وأبو بكر وعمر ما عندهم بطاقة فيزا الذهبية من الصراف الإلكتروني في مسجد الصفة ولا مسجد المدينة ولا مسجد قباء. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حينما ينفقون في سبيل الله رضوان الله عليهم ما عندهم مسير رواتب يوقعون عند النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر يستلمون رواتب، عندهم يقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ثلاث أقولها وأقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، ومن تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن اليقين هو الذي يجعل الإنسان يطيع. إذا كان عندك يقين بأن الأسيد لو سكب على يدك أحرق جلدك، من باب أولى أنت لا تشرب قارورة الأسيد، ماء النار أو الماء الكبريتي المركز، هذا لو وقع على الجلد أحرقه، يفتت البدن، ما أحد يقترب يتجرأ. كذلك الذي يعلم أن الربا لعنة ومحق بركة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. اللي عنده يقين بأن الربا يحرق ويمحق ويدمر ويذهب بركة المال والأهل والبيت والسيارة والدابة والمنزل والولد وكل شيء، لا يقترب من الربا أبدا، كما أنه لا يقترب من شرب ماء الأسيد أو الكلوروكس أو المادة الحارقة أو غير ذلك. إذن نحن حتى نهتدي بالطاعة وحتى نبادر إلى الهداية علينا أن نملأ قلوبنا باليقين بأن ما أمر الله به قمة الخير لنا. أنا أعجب لما أجد بعض كتاب الليبراليين أو من يسمون أنفسهم ليبراليين أو متأثرين بزبالات الفكر العلماني يأتي يتكلم مثلا عن المرأة كأن الله ظلمها وهو الذي جاء ينصفها، كأن الله قسى على المرأة وهو الذي جاء يرحمها، كأن الله لم يكن عليما بما يصلح لهذه المرأة فكان هذا الكاتب أعلم من الله بما يصلح شأنها. طيب نأتي إلى هذا الكاتب، أعطني مصحف يا شيخ، واحد يعطيني مصحف، يعني كأن الله عز وجل، أليس هذا هو كلام الله؟ ألم يقل الله: وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب؟ ألم يقل الله: وليدنين عليهن من جلابيبهن؟ ألم يقل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ ألم يقل الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ ألم يقل الله: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن؟ ألم يقل الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ كل هذه الآيات قالها الله في القرآن، ويأتي أحد هؤلاء يقول يا أخي نحن لا نرى أهمية الانغلاق للمرأة في مجتمعنا المعاصر، من حق المرأة أن تعيش بانفتاح وبلا حدود، لعنة الله على ذاك الوجه. نعم، الذي يعترض على الله يستحق لعنة الله وغضبه. الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس الله أرحم الراحمين؟ فيأتي ذلك الخبيث الملعون في فكره ويعترض على الله عز وجل. والآخر يقول ليس من العدل أن نجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، ليس من العقل أن نجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل. لا بالله، الله ظلم المرأة والرسول ظلم المرأة وجاء هذا لينصفها؟ حاشا. تعالى ربنا عما يقول الظالمون، الله أحكم الحاكمين. هذا يقول لا، ليس الله بحكيم في هذا التشريع. ولذلك نظرية السيداو، نظرية الجندرة وفرض مساواة المرأة بالرجل هي تعذيب للمرأة، لأن والله ثم والله ثم والله لن يكونوا أرحم بالمرأة والرجل والطفل والبنت بل والبهيمة من الله عز وجل. إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الطير والوحش والبهائم والسباع، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. الله أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزو في مشهد حنين جاءت امرأة تبحث تنظر تقلب تدور، فقدت وليدها في السبي. وقصة حنين معلومة، أنه عوف بن مالك الناظري زعيم هوازن أقسم على قومه ألا يخرج أحد في حنين إلا بأهله ونسائه وماله والنعم التي عنده، يعني بالبقر والغنم والأباعر، قال حتى يثبت الناس فيهزم محمد هزيمة منكرة. اللهم صل على رسول الله. ولذلك كانت الغنائم في حنين كثيرة جدا، أعطي منها عيينة بن حصن 100 بعير، حكيم بن حزام 100 بعير، والأقرع بن حابس 100 بعير، قسمت الإبل بالمئات. فمن بين الغنائم أو أثناء قسمة الغنائم أو واقع مشهد المعركة بعد أن نصر الله نبيه والمؤمنين، جاءت امرأة تبحث تدور حتى وجدت طفل في السبي فأخذته وفتحت جيبها وضمته إلى صدرها ترضعه. نظر الصحابة باندهاش، فقال صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بنا من هذه المرأة بطفلها. ومن عظيم رحمة الله أن الله بعث لنا نبيه لنطيع نبيه. من عظيم الرحمة بنا أن نلتزم أمر الله وألا نحيد عنه. هكذا إذا كان إيماننا بالله والإيمان بآيات الله وكلام الله قد استقر فينا كما تستقر الأصابع في اليد والعين في الرأس والأنف في الوجه والقلب في الجوف. أما إذا كان الإيمان ضعيف، والله يمكن كلام فلان أحسن من كلام الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو كلام فلان أحسن من كلام رسول الله، فعلى الدنيا السلام. قال الإمام الآجري رحمه الله في القرآن في نيف 30 موضعا أوجب الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقرنها مع طاعته. وحينما قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم المخالفة وإن لم نطعه فنحن في ضلال، فمن الذي يختار الضلال على الهداية؟ بل إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية. إذا جاءك أحد يقول لك يا أخي أنا طفشان، إذا فتاة تشكو لصديقتها تقول أنا طفشان، أقول تعالي أو تعالى، أين أنت من طاعة الله ورسوله؟ قلب فتش في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ستجد أن عندك مجموعة من المخالفات قد أدمنت عليها في معصية الله وجعلتها برنامج يومي مثل الكابتشينو على الصباح. بعض الناس المعاصي عنده مثل الإفطار في الصباح والعشاء في الليل، ما يفكر أن يقول متى أقلع، متى أتوب، متى أراجع نفسي. خلي الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفة ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع؟ أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وقت الشمط بفوضه فقد نعي. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يا حبيبي ويا أخيتي، لا تجعلوا المعاصي نظام يومي في الحياة، بل يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اعلم أن طاعة رسول الله والتزام أمر رسول الله والتقيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب الحياة والنجاح والسعادة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم لما إيش؟ لما يحييكم. تريدون الحياة، الحياة الحقيقية، مي بحياة سهرة وتنتهي باكتئاب، ولا غفلة وتنتهي بقلق، أو لذة وتنتهي بسياط اللوم والعتاب. لا، حياة لذيذة سعيدة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني إذا لم تستجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، ترى الإنسان مو على كل وقت قادر. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإحسان إمكان. إذا لم تستجب لله ورسوله يأتي يوم تعجز. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أحبابي، نحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشق عليه ما يؤلمنا ويؤذينا، ولولا رحمته بنا وحبه لنا لما راجع ربنا في طلب تعظيم أجر صلاتنا أجرا وتخفيفها عددا. وحكمة الله بالغة ليظهر للأمة عظيم محبة رسوله ونبيه لأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تبغون أكثر من كذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة في قومه إلا أنا، فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. في حديث الشفاعة العظمى يأتي الناس إلى آدم عليه السلام يقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ألا تنظر ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك يخفف عنا ما نحن فيه. فيقول: لست لها لست لها، ويذكر خطيئته وأكله من الشجرة. يذهب إلى نوح، فيذهبون إلى نوح يقول: لست لا. يذهبون إلى موسى يقول: لست لا. يذهبون إلى إبراهيم من قبل يقول: لست لا. يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عيسى، ثم إلى كل نبي يقول: لست لها. حتى إذا جاءوا إلى الحبيب الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخر ساجدا تحت العرش وأثني على ربي وأحمده وأمجده بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي وأقول: يا رب أمتي أمتي. أليس هذا النبي طاعته هداية، طاعته سعادة، طاعته بركة، طاعته توفيق، طاعته فلاح، طاعته فوز، طاعته نعمة. إنما الشقاء والتعاسة والحرمان والنكد وتعسر الأمور في معصية الله ورسوله. ختاماً، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. واحد يقول: يا ناس، ترى في جيش جاي، رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة، وإن تطيعوه تهتدوا، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني ساروا بالليل قبل أن يهجم عليهم العدو. من سار أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا الحديث يبين حال ومثل وصفة من أطاع رسول الله ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا، وأن لا يفرح علينا عدوا، وأن لا يشمت بنا حاسدا. اللهم، من أراد في بلادنا الإخلال بالأمن والمظاهرات والفتن، اللهم فاهتك أستاره، وافضح أسراره، واخزه بين العباد، وأرن فيه عجائب قدرتك. اللهم أبرم لأمتنا أمض رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وختاما، أشكر لكم تواضعكم وحضوركم وإنصاتكم، وأشكر للإخوة القائمين على هذا المسجد ومكتب الدعوة في تنظيم هذه المحاضرة. أسأل الله ألا يحرمه الأجر وإياكم جميعا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واستعملنا في طاعتك، وابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. ربنا إنك سميع مجيب. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.